From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers
selected. من مركز المؤتمر الواقع في ساحة الهيكل في مدينة سولت ليك، هذا هو المؤتمر العام النصف السنوي 83 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، والذي اختير متحدثوه من المسؤولين العامين والسلطات العامة للكنيسة. والموسيقى لهذه الجلسة تقدمها لكم جوقة المسكن المورمونية. هذا البث أشرفت عليه شركة بونيفيل للتوزيع كخدمة عامة، أي إعادة توزيع أو تسجيل أو نسخ أو غيرها من الاستخدامات لهذا البث من دون تصريح كتاب يعد ممنوعا. الرئيس هنري بي آيرينغ، المستشار الأول في الرئاسة الأولى للكنيسة، سيقود هذه الجلسة.
أيها الإخوة والأخوات، نرحب بكم في هذا المساء إلى الجلسة الخامسة والخاتمة من المؤتمر العام النصف السنوي و83 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. الرئيس توماس اس مونسون الذي يترأس في هذا المؤتمر قد طلب مني أن أقود هذه الجلسة. نقدم تحيتنا وتمنياتنا الحارة إلى أعضاء الكنيسة والأصدقاء في كل مكان الذي يشاركون في هذه الأحداث عن طريق الراديو أو التلفاز أو الإنترنت أو البث الفضائي. الجوقة ستقدم الموسيقى لهذه الجلسة، جوقة المسكن المورمونية بقيادة ماك ويلبرغ وراين مورفي ومع بوني جودلف على الأورغن. ستفتتح الجوقة هذه الجلسة بغناء هؤلاء بناة الأمة، ومن ثم الأخ ديفيد البيك رئيس عام للشباب سيقدم الصلاة الافتتاحية. بعد ذلك ستغني الجوقة عندما يأتي مرة ثانية.
Our Father in heaven.
يا أبونا السماوي.
There's an outpouring of the Spirit which stirs our
هناك الكثير من الروح الذي يحرك نفوسنا في هذا المؤتمر. نحن ممتنون لهذا ونعترف بيدك في كله. نحبك ونحب ابنك يسوع المسيح ونحب قادتنا. نصلي لأجل من سيتحدث في هذه الجلسة ليكونوا أدوات في أيديك. باركنا بالنية الحقيقية ونخرج من المؤتمر مع إرادة أن نفعل الخير. نقول هذا باسم يسوع المسيح. آمين.
والآن يسرنا أن نسمع كل من الشيخين كوينتن الكوك ونيل الأندرسون من رابطة الرسل الاثنى عشر. بعد تعليقاتهم الأخ ديفيد أم كونكي المستشار الأول في الرئاسة العامة لمدرسة الأحد سيتحدث إلينا.
Early in our marriage, في بداية زواجنا قررت أنا وزوجتي ماري أننا سنختار إلى أقصى حد ممكن أنشطة يمكننا أن نقوم بها سوية، كما أننا أردنا توخي الحرص في ميزانيتنا. ماري تحب الموسيقى، ولا شك أنها كانت تخشى بأنني سوف أبالغ في الاهتمام بالأحداث الرياضية، لذلك فقد تفاوضت معي على أنه جميع الأحداث سنقوم بحضور مسرحيتين موسيقيتين أو أوبرا أو أنشطة ثقافية لكل مباراة كرة غير مجانية. في البداية قاومت عنصر الأوبرا، ولكن بمرور الزمن غيرت رأيي وأصبحت أستمتع بالأوبرا للموسيقي فيردي. هذا الأسبوع ستكون الذكرى 100 لميلاده. في شبابه كان فيردي مهتما بالنبي أرميا، وفي عام 1842 عندما كان في سن 28 حقق الشهرة بأوبرا نابوكو، وهي تصغير في اللغة الإيطالية لاسم نبوخذنصر ملك بابل. تحتوي هذه الأوبرا على أفكار مستمدة من إرمايا والمراثي والمزامير والعهد القديم. تحتوي الأوبرا على احتلال القدس وأسر اليهود. المزمور 137 هو المصدر الملهم للمقطوع نشيد العبيد للعبرانيين. إن العبارة الرئيسية في كتبنا المقدسة في غاية الدرامية. هناك جلسنا على ضفاف أنهار بابل، تذكرنا صهيون فبكينا. إن هدفي هو أن أقوم بمراجعة العديد من أشكال الأسر والإخضاع. سأقارن بعض الظروف في أيامنا هذه بالظروف في أيام أرميا قبل سقوط القدس. وخلال مناقشتي لهذا التحذير، فإني ممتن لمعظم أعضاء الكنيسة الذين يتجنبون السلوكيات التي كانت مسيئة جدا للرب خلال أيام أرميا. إن نبوءات ومراثي أرميا مهمة لقديسي الأيام الأخيرة. أرميا والقدس في أيامه هما الخلفية التي تدري فيها الفصول الأولى في كتاب مورمون. كان أرميا معاصرا للنبي لحي. أبلغ الرب أرميا عن تعيينه المسبق. قبل أن أشكلك في الرحم عرفتك، وقبل خروجك من بطن أمك خصصتك لخدمتي وعينتك نبيا للشعوب. كانت للاحي دعوة ومهمة ووظيفة مختلفة عينه الرب إليها. لم يدع في شبابه بل في كبره. في البدء كان صوته صوت إنذار، ولكن بعد أن أعلن الرسالة ذاتها والتي أعلنها أرميا، أمره الرب أن يأخذ عائلته وأن يغادر إلى البرية. بعمل ذلك لم يبارك لاحي عائلته فحسب، ولكن أيضا كل الشعب. خلال السنوات التي سبقت دمار القدس أعطاه الرب رسالة لازمة، فقال: أما شعبي فاستبدل مجده بما لا جدوى منه. نبذوني أنا ينبوع الحياة وحفروا لأنفسهم آبارا متصدعة لا تضبط الماء. متحدثا عن المصائب التي ستحل على سكان القدس، رثاهم الرب بقوله: بالنسبة لهم انقضى موسم الحصاد وانتهى الصيف ولم يخلصوا. أراد الله للرجال والنساء أن يكونوا أحرار في اختيار بين الخير والشر. عندما تصبح الخيارات الشريرة هي الصفات الطاغية على أمة أو شعب، فإن هناك عواقب وخيمة في كل من هذه الحياة والحياة الآتية. يمكن للناس أن يستعبدوا أو يصبحوا عبيدا، ليس فقط للمدمنات، ولكن أيضا للفلسفات الإدمانية التي تقوم بإبعادهم عن الحياة الصالحة. إن الابتعاد عن عبادة الإله الحقيقي والحي وعبادة آلهة مزيفة كالثروة والشهرة والانغماس في السلوكيات غير الأخلاقية وغير الصالحة يؤدي إلى العبودية بكل تجلياتها السيئة، والتي تشمل العبودية الروحية والجسدية والفكرية، والتي تجلب الدمار أحياناً. أعلن أرميا ولاحي أيضاً أن الصالحين يجب أن يساعدوا الرب على أن يؤسس كنيسته وملكوته وأن يجمع مشتتي إسرائيل. لقد تقوت أصداء هذه الرسالة عبر القرون في كل التدابير، وهي محور استعادة إنجيل يسوع المسيح في هذا التدبير الأخير. إن أسر اليهود وتشتت أسباط إسرائيل بما في ذلك الأسباط العشرة هي عوامل عقائدية هامة في استعادة الإنجيل. الأسباط العشرة المفقودة كونت مملكة إسرائيل الشمالية، وأخذوا إلى الأسر في آشور في 721 قبل الميلاد. لقد ذهبوا إلى البلاد الشمالية. البند العاشر من بنود الإيمان يقول: نؤمن بتجمع إسرائيل الحرفي واستعادة القبائل العشرة، كما أننا نؤمن بأنه كجزء من العهد الذي قطعه الرب مع إبراهيم، فإنه ليس ذرية إبراهيم فحسب ستبارك، بل أيضا كل شعوب الأرض. وكما قال الشيخ راسل نيلسون، فإن التجمع ليس تجمعا إلى موقع جغرافي، بل يتعلق بالالتزام الفردي. يمكن للناس أن يأتوا إلى معرفة الرب بدون أن يتركوا بلادهم الأم. إن تعاليمنا واضحة. لقد شتت الرب وابتلى أسباط إسرائيل الاثني عشر بسبب عدم صلاحهم وتمردهم، ومع ذلك فإن الرب أيضا استخدم هذا التشتيت لشعبه المختار بين شعوب الأرض لمباركة تلك الأمم. إننا نتعلم دروسا قيمة من هذه الفترة المأساوية. يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لتجنب الخطيئة والتمرد، ولذان يؤديان إلى العبودية، كما أننا ندرك أن الحياة الصالحة هي متطلب أولي لمساعدة الرب في جمع مختاريه وفي التجمع الحرفي لإسرائيل. العبودية، الخضوع، الإدمان والاسترقاق تأتي في عدة أشكال. يمكنها أن تكون بالمعنى الحرفي للاسترقاق الجسدي، ولكن يمكنها أن تكون أيضا فقدان أو تضعضع المسؤولية الأخلاقية التي يمكن أن تعيق التقدم. أرميا وضح حول أن عدم إصلاح التمرد، عدم الصلاح والتمرد كان الأسباب الرئيسية لدمار القدس والأسر في بابل. هناك أشكال أخرى من العبودية مساوية في أثرها المدمر على النفس الإنسانية. يمكن إساءة استغلال المسؤولية الأخلاقية بعدة طرق. سأذكر أربعة هي فتاكة على وجه الخصوص في حضاراتنا اليوم. أولاً، الإدمانات التي تضعضع المسؤولية، تناقض المعتقدات الأخلاقية وتتلف الصحة الجيدة، تتسبب في الأسر. إن أثر المخدرات والخمر وانعدام الأخلاق والإباحية والمقامرة والاسترقاق للضغوط المادية وبلايا أخرى تفرض على من في الأسر وعلى المجتمع عبئاً بالغ الضخامة ويصعب تقييمه. ثانياً، الإدمانات والنزعات التي ليست أصلاً شريرة لكن تستقطع حصة كبيرة من وقتنا، يمكن أن نستغلها لتحقيق أهداف فاضلة. هذه تشمل الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ألعاب الفيديو، الرياضة، الاستجمام والكثير من الأمور الأخرى. كيف نقوم بحفظ وقت العائلة هو أحد أهم المواضيع التي نواجهها في معظم حضارات اليوم. في أحد الأوقات عندما كنت العضو الوحيد في الكنيسة في وكالة المحاماة التي أعمل بها، أوضحت لي إحدى النساء المحاميات كيف أنها شعرت كأنها مثل البهلوان يحاول أن يبقي ثلاث كرات في الهواء. إحدى الكرات كانت عملها، والثانية زواجها، والثالثة أبنائها. كانت قد تخلت عن أي أفكار بمنح وقت لنفسها. طرحت أن نجتمع كمجموعة ونناقش أولوياتنا. توصلنا إلى أن السبب الرئيسي لعملنا هو أننا نعي عائلاتنا، واتفقنا على أن جني المزيد من المال لم يكن بأهمية عائلاتنا، لكننا أدركنا أن خدمة عملائنا على أفضل نحو ممكن كان أيضا هاما. ثم انتقل النقاش إلى ما كنا نفعله في عملنا ولم يكن مهما ولا يتوافق مع ترك بعض الوقت لعائلاتنا. هل هناك ضغط لقضاء وقت في مكان العمل حينما لم يكن ذلك مهما؟ قررنا أن هدفنا أن نصبح بيئة تشجع العائلات لكل من الرجال والنساء. دعونا نكون في المقدمة في حماية الوقت العائلي. ثالثا، إن أحد أنواع إخضاع شيوعا اليوم كما كان عبر عصور التاريخ هو الإيديولوجيات أو المعتقدات السياسية التي لا تتوافق مع إنجيل يسوع المسيح. إن استبدال إنجيل الحق ليسوع المسيح بفلسفات البشر يمكنه أن يقودنا بعيدا عن البساطة التي في رسالة المخلص. عندما زار الرسول بولس أثينا، حاول أن يعلم عن قيامة يسوع المسيح. عن هذه الجهود نقرأ في أعمال الرسل: وكان أهل أثينا والأجانب الساكنون فيها لا يمضون أوقات فراغهم إلا في مناقشة الأفكار الجديدة. عندما أدرك الحشد الطبيعة الدينية البسيطة لرسالة بولس والتي لم تكن جديدة، رفضوها. إن هذا من مميزات أيامنا هذه، حيث كثيرا ما يتم رفض حقائق الإنجيل أو تشويهها فكرا لتصبح أكثر جاذبية أو توافقا مع التوجهات الحضارية السائدة والفلسفات الفكرية. إذا لم ننتبه فإننا يمكن أن نقع في أسر هذه التوجهات وأن نضع أنفسنا في أسر فكري. هناك الكثير من الأصوات التي تخبر النساء كيف يعشن، وغالبا ما تتناقض مع بعضها. من الفلسفات المقلقة هي التي تنتقد أو تحط من قدر احترام النساء اللواتي يقمن بعمل التضحيات الضرورية ليكن أمهات ومعلمات ومربيات أو أصدقاء للأطفال. قبل عدة شهور زارتنا أصغر حفيدتينا واحدة كل أسبوع. كنت في المنزل وأجبت طرق الباب. كانت زوجتي ماري في غرفة أخرى، وفي كلتا الحالتين بعد العناق قالتا الشيء نفسه، نظرتا من حولهما وقالتا: أنا أحب أن أكون في بيت جدتي، أين جدتي؟ لم أقل ذلك لهما، ولكني كنت أفكر: أليس هذا منزل جدكن أيضا؟ لكني أدركت أنني عندما كنت صبيا ذهبت عائلتنا إلى منزل جدتنا، وطرأت في بالي كلمات أغنية: فوق النهر وعبر الغاب إلى منزل جدتنا الذهاب. دعوني أقول بشكل قاطع بأني في غاية السرور للفرص التعليمية وغيرها المتاحة للنساء. إنني أقيم حقيقة أن العمل الشاق في المنزل والمطلوب من النساء تم تقليصه في الكثير من أنحاء العالم بسبب وسائل الراحة العصرية، وبأن النساء يقمن بالكثير من الإسهامات الباهرة في كل مجال من المجالات. لكننا إذا سمحنا للحضارة أن تضائل من العلاقة الخاصة بين الأطفال والأمهات والجدات وآخرين ممن يربوهم، فإننا سنندم على ذلك. رابعاً، القوى التي تقوم بالتعدي على المبادئ الدينية يمكن أن تؤدي إلى الأسر. أحد الأشكال المؤذية هي عندما يقوم الصالحون الذين يشعرون بالمسؤولية لله عن أفعالهم يضطرون إلى عمل أنشطة تخالف ضمائرهم. مثلاً، إجبار مقدمي الخدمات الصحية على الاختيار بين المساعدة في عمليات الإجهاض ضد ضميرهم أو فقد وظائفهم. الكنيسة تشكل أقلية ضئيلة حتى عندما نتحد مع ذوي التفكير المشابه. سيكون من الصعب تغيير المجتمع ككل، لكننا يجب أن نعمل على تحسين الثقافة الأخلاقية التي تحيط بنا. قديسو الأيام الأخيرة في كل بلد يجب أن يكونوا مواطنين جيدين، وأن يشاركوا في الشؤون المدنية، وأن يثقفوا أنفسهم حول المواضيع ويقوموا بالتصويت. تركيزنا الأساسي مع ذلك يجب أن يكون دائما على القيام بالتضحيات اللازمة لحماية عائلاتنا والجيل الناشئ. إن الأغلبية الساحقة منهم ليست بعد في أسر الإدمانات الخطيرة أو الأيديولوجيات الخاطئة. يجب علينا أن نساعد في تحصيلهم من عالم يبدو كل يوم كالقدس التي عرفها لحي وأرميا. إضافة لذلك، يجب أن نعدهم ليقوموا بعمل وحفظ عهود مقدسة، لأن يكونوا مندوبين الأساسيين لمساعدة الرب على تأسيس كنيسته وجمع إسرائيل المشتتة ومختاري الرب في كل مكان. وكما يقول كتاب المبادئ والعهود بشكل جميل: سيجمع الأبرار من بين كل الأمم وسيأتون إلى صهيون مغنين أغنيات البهجة الأبدية. إن تحدينا هو أن نتجنب العبودية من أي نوع، وأن نساعد الرب على جمع مختاريه، وأن نضحي لأجل الجيل الصاعد. يجب علينا أن نتذكر دوما أننا لا نخلص أنفسنا، إننا نتحرر بالحب والنعمة والفداء الكفاري للمخلص. عندما هربت أسرة لحي قادهم نور الرب. إن كنا مخلصين لنوره وتبعنا وصاياه واعتمدنا على محاسنه، فإننا سنتجنب الأسر الروحي والمادي والفكري، إضافة إلى مراتي أتيه في صحارانا، لأنه قوي ليخلصنا. لنتجنب الأسى والحزن من يقعون في الأسر ولا يمكنهم أن يتحملوا غناء أغنيات صهيون. باسم يسوع المسيح، آمين.
بينما غنى الأطفال بسعادة في اجتماع القربان ترنيمة الابتدائية بعنوان الحب موجود هنا، ابتسم الكل موافقا. استمعت أم شجاعة تربي 5 أبناء بحرص للمقطع الثاني من الأغنية. منزلي هو مكان تباركه قوة الكهنوت في كل ساعة. فكرت بحزن، أبنائي لا يعرفون مثل هذا النوع من المنزل. رسالتي إلى هذه المرأة المؤمنة وللجميع هي أنه يمكننا أن نعيش في كل ساعة ونتبارك بقوة الكهنوت بغض النظر عن ظروفنا. في كثير من الأحيان نربط قوة الكهنوت دائما بالرجال في الكنيسة. الكهنوت هو القوة والسلطة التي أعطاها الله لأجل خلاص كافة البشر، الرجال، النساء والأبناء. يمكن للرجل أن يرفع الستائر عن النوافذ لكي يدخل ضوء الشمس إلى الغرفة، لكن الرجل لا يمتلك الشمس أو النور أو الدفء الذي تبعثه. بركات الكهنوت هي أعظم من الشخص الذي طلب منه أن يقدم هذه الهبة. أن نتسلم البركات، القوة ووعد الكهنوت في هذه الحياة وفي الحياة القادمة هي من أعظم الفرص والواجبات المتواجدة في الحياة الأرضية. عندما نكون مستحقين، فإن مرسوم الكهنوت يثري حياتنا على الأرض ويعدنا لأن نتسلم الوعد الأعظم في العالم الآتي. قال الرب في المرسيم تتبدى القوة الإلهية. هناك بركات خاصة من الله لكل شخص مستحق تعمد تسلم هبة الروح القدس ويتناول قربان باستمرار. بركات الكهنوت أضافت النور والقوة، إضافة إلى وعد الحياة الأبدي. كافة المراسيم تدعونا لأن نزيد إيماننا في يسوع المسيح ولأن نبرم العهود ونحفظها مع الله. عندما نبقي على هذه العهود المقدسة نتسلم قوة وبركات الكهنوت. ألا نشعر بقوة الكهنوت في حياتنا أو لا نراها تتجسد في حياة أعضاء الكنيسة من حافظي العهود؟ نراها تتجسد في حياة المهتدين الجدد عندما يخرجون من مياه المعمودية حاصلين على المغفرة والطهارة. نلاحظ بأن الأطفال والشباب أكثر حساسية لتسلب هبات وإرشاد الروح القدس. ننظر إلى مرسيم الهيكل، هذه تصبح مركزاً للقوة والنور لكل من الرجال والنساء كافة أنحاء العالم. في الشهر الماضي شاهدت زوجين يستمدان قوة عظيمة من وعود ختم الهيكل عندما ولد طفلهم الغالي وعاش فقط لمدة أسبوع عن طريق مراسيم الكهنوت. تسلم التعزية، القوة، الحماية، السلام والوعد الأبدية. قد يسأل بعض السؤال التالي بصدق: إذا كانت بركات الكهنوت متوفرة للجميع، لماذا يجب على الرجال فقط أن يقدموها؟ عندما سأل ملاك نافي: ألا تعلمون عن تنازل الله؟ أجاب نافي بصدق: أنا أعلم بأنه يحب أبنائه، لكن برغم من ذلك لا أعلم حقيقة كافة الأمور. عندما نتحدث عن الكهنوت فإن هناك العديد من الأمور التي نعرفها. نحن نعرف بأن الله يحب كافة أبنائه، وهو ليس بمحاب، وهو لا يخذل من يأتي إليه ذكرا أو أنثى، وكلهم سواء أمام الله، تماما كما نعرف بأن محبة الله إلى أبنائه وبناته متساوية. نحن نعرف أيضا بأنه لم يخلق الرجال والنساء على نحو مماثل. نعلم بأن الجنس أو النوع هي الصفات والخصائص الأساسية لكل من هويتنا الأرضية والأبدية. المسؤوليات المقدسة توكل إلى كل جنس. نعلم ذلك منذ البداية بأن الرب وضع الأساس الطريقة التي ستتم بها إدارة الكهنوت. أعطي الكهنوت في البدء إلى آدم، نوح، إبراهيم، موسى، كلهم قدموا مراسيم الكهنوت. يسوع المسيح هو أعظم كاهن أعلى. دعا رسله: أنتم لم تختاروني، قال، لكنني أنا من اخترتكم وأنا رسمتكم. في زمننا هذا، يوحنا المعمدان، بطرس، يعقوب ويوحنا استعادوا الكهنوت على الأرض عن طريق النبي جوزيف سميث. هذه هي الطريقة التي تداول بها أبينا السماء في السماء الكهنوت. نحن نعلم بأن قوة الكهنوت المقدس لا تعمل من دون الإيمان، الروح القدس والهبات الروحية. تحذرنا النصوص المقدسة لا تنكر هبات الله لأنها عديدة، وهناك طرق عديدة لتقديم هذه الهبات، لكنها كلها سواء لدى الرب الذي يديرها جميعا. نحن نعلم بأن الاستحقاق الأساسي لتأدية وتسلم مرسوم الكهنوت. الأخت لينتا كي بورتن قالت: البر هو ما يؤهلنا لأن ندعو قوة الكهنوت في حياتنا. على سبيل المثال، فكر في الفساد الذي تنشره مراقبة المصادر الإباحية في كافة أنحاء العالم. كما قال الشيخ كوك: معايير الرب للاستحقاق لا تسمح لوجود من يمارسون الرذيلة والإباحية من بين من يؤدون مهام طقوس الكهنوت. قال المخلص: توبوا عن فواحشكم السرية، العين هي نور الجسد. إذا كانت عينك عاصية فجسدك كله سيكون فاسدا مليئا بالظلمة. من ينظر إلى امرأة فيشتهيها فلقد ارتكب الخطيئة معها في قلبه وفي ذهنه. تقديم القربان، مباركة المرضى أو مشاركة في غيرها من طقوس الكهنوت من دون استحقاق هو كما قال الشيخ بيدنر مثل استخدام اسم الله باطلا. إذا كان هناك أحد غير مستحق فيجب أن ينسحب من ممارسة طقوس الكهنوت ويتحدث مع أسقفه كخطوة أولى للتوبة والعودة إلى الوصايا. نحن نعرف بأن بركات الكهنوت تتواجد بوفرة في العائلات التي يكون فيها الأب والأم صالحين ومتحدين في قيادة أبنائهم. لكننا أيضا نعلم بأن الله يقدم بحماس هذه البركات نفسها إلى غيرهم ممن هم في أوضاع مختلفة. أم تحمل عبء المسؤوليات الأرضية والروحية لعائلتها. شرحت بحساسية بأن الاتصال بمدرسي المنزليين ليباركوا أبنائها يتطلب تواضعاً من قبلها، لكنها أضافت بأن مدرسيها المنزليين أيضاً يجب أن يتحلوا بالتواضع بينما يستعدوا ليباركوا طفلها. نحن نعلم بأن كهنوت الذي يحمله أعضاء الرئاسة الأولى ورابطة الرسل 12 يوجه عمل الرب على الأرض. بعض مفاتيح الكهنوت الخاصة تمنح إلى رؤساء الوتد والأساء قفة بحسب مسؤولياتهم الجغرافية. إنهم يدعون الرجال والنساء بالرؤية ويكرسونهم لكي يمارسوا السلطة لأن يعلموا ويخدموا ويخدموا. في حين أن هناك الكثير من الأمور التي نعرفها عن الكهنوت، إلا أن نتطلع إلى الأمور بعيون الحياة الأرضية يجعلنا نعجز عن تسلم فهم كامل لأعمال الله. لكن مذكره الحنون: أفكاري ليست كأفكاركم ولا طرقي مثل طرقكم، يؤكد لنا بأننا سنرى الأمور يوما من المنظور الأبدي على حقيقتها ونفهم حبه الكامل. نحن نخدم بإرادتنا. نحن نشعر في بعض الأحيان بأننا لا نقوم بالكثير من الأمور في دعوتنا، وتمنينا لو أننا قمنا بالمزيد. في بعض الأوقات الأخرى نشعر بالامتنان عندما نصرح نحن لا نختار الدعوات التي نتسلمها. لقد تعلمت هذا الدرس مبكرا في حياتي الزوجية. كاثي وأنا كنا نسكن في فلوريدا في أحد الأيام الأحد. مستشار في رئاسة الوتد شرح لي بأنهم شعروا بشيء يحثهم على أن يمددوا دعوة لكاثي لكي تكون مدرسة مدرسة الحلقة الدينية التي تعقد في الصباح الباكر. كيف سنفعل ذلك؟ سألت. لدينا أطفال صغار. الدرس يبدأ في الساعة 5 صباحا وأنا رئيس فرع الشبيبة. ابتسم المستشار وقال سيكون الكل على ما يرام أخ أندرسون. سندعوها وسنصرحك. وبالفعل هذا ما حدث. الطلب بإخلاص الاستماع إلى الأفكار ومخاوف النساء هو أمر ضروري في الحياة، في الزواج، وفي بناء ملكوت الله. منذ 20 عاما مضت في المؤتمر العام، الشيخ إمرس البالر تحدث عن الحوار الذي دار بينه وبين رئيس الجمعية الإعانة. طرح سؤال عن تقوية استحقاق الشبيبة الذين يتهيئون للخدمة التبشيرية. قالت الأخت إلين جاك وهي تبتسم، أنت تعلم يا شيخ بالرد بأن النساء في الكنيسة قد تكون لديهن اقتراحات جيدة إذا سألنا. بعد كل شيء نحن أمهاتهم. لدى الرئيس توماس إس مونسون تاريخ طويل عن استماعه للنساء واستجابته لمخاوفهن. المرأة التي لها أكبر تأثير عليه هي الأخت فرانسيس مونسون. نحن نفتقدها جدا. الأخ مونسون أيضا ذكر السلطات العامة في الكنيسة بالأمور التي تعلمها من خلال زيارته 84 أرملة بينما كان أسقفا وطوال حياته. قبل أن يصدر الرئيس مونسون قراره عن تغيير السن القانونية للخدمة التبشيرية، دارت العديد من النقاشات بين رئاسات جمعية الإعانة الشابات الابتدائية. يا أساقفة، عندما تتبعون قدوة الرئيس مونسون سوف تشعرون بيد الرب تبارك عملكم المقدس. قضينا العديد من السنوات نسكن في البرازيل. قابلت أدلسون بارولي الذي كان يخدم في 70 وأخوه الذي كان يخدم في رئاسة وتدنا. لاحقا قابلت أخيهم أدالتون الذي يخدم كرئيس وتد في فلورينيابوليس وأخ آخر يخدم كأسقف. لقد تأثرت بإيمان أولئك الإخوة وسألت عن آبائهم. تعمدت العائلة في سانتوس في البرازيل منذ 42 عاما مضت. قال أدلسون في البداية بدأ والدي متشوقا بشأن الانضمام إلى الكنيسة، لكن وبالرغم من ذلك سرعان ما أصبح أقل نشاطا في الكنيسة وطلب من والدتي أن لا تذهب إلى الكنيسة. أخبرني أدلسون بأن والدته حاكت الثياب للجيران لكي تدفع مصاريف مواصلات أبنائها إلى الكنيسة. مشى الأبناء الأربعة مع بعضهم لمسافة أميال عدة لكي يذهبوا إلى بلدة أخرى. ركبوا الباص لمدة 45 دقيقة وبعدها كان يمشون لمدة 20 دقيقة حتى يصلوا إلى بيت العبادة. بالرغم من أنهما لم تتمكن من الذهاب إلى الكنيسة مع أبنائها، الأخت بريلا قرأت النصوص المقدسة مع أبنائها وبناتها وعلمتهم الإنجيل وصلت معهم. بيتهم المتواضع كان مليئا ببركات الكهنوت الثرية. كبر الصبيان الصغار، خدموا بعثة تبشيرية وحصلوا على التعليم وتزوجوا في الهيكل. ملأت بركات الكهنوت منزلهم. بعد سنوات لاحقة وكأخت عازبة، فاني باويلا دخلت الهيكل لأجل أن تتسلم أعطيتها، ولاحقا خدمت في 3 بعث تبشيرية في البرازيل. الآن هي تبلغ 84 من عمرها، لا زال إيمانها مستمرا في مباركة الأجيال التي أعقبتها. قوة كهنوت الله المقدسة موجودة في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. عندما تشارك باستحقاق في مراسيم الكهنوت فإن الرب سوف يمنحكم قوة والسلام الأكبر ويساعدكم في التزود بمنظور أبدي. مهما كانت ظروفكم فإن منازلكم ستتبارك بقوة الكهنوت، وسيرغب من حولكم في تسلم هذه البركات أنفسهم كرجال ونساء، إخوة وأخوات وأولاد وبنات الله. دعونا نمضي قدما مع بعضهم مع بعضنا. هذه هي فرصتنا ومسؤوليتنا وبركتنا. هذا هو مصيرنا لأن نعد ملكوت الله لأجل عودة المخلص. باسم يسوع المسيح، آمين.
We are grateful beyond any measure of expression.
إننا ممتنون فوق الوصف والتعبير للمعلمين في جميع أنحاء الكنيسة. إننا نحبكم ولدينا ثقة كبيرة بكم. إنكم من أعظم معجزات الإنجيل المستعاد. هناك بالفعل سرا ليكون المرء معلما ناجحا للإنجيل، ليعلم بقوة وسلطة الله. إنني أستخدم كلمة سر لأن المبدأ الذي يقوم عليه نجاح المعلم لا يمكن أن يفهم إلا من قبل من لديهم شهادة بما حدث في صباح يوم جميل وصاف في وقت مبكر من ربيع 1820، استجابة لصلاة متواضعة لصبي في 14 من العمر انفتحت السماء. الله الآب الأبدي وابنه يسوع المسيح ظهر وتكلم إلى النبي جوزيف سميث. الاستعادة الكاملة لكل شيء والتي طال انتظارها بدأت في تلك اللحظة، وتم تأسيس مبدأ الرؤية للأبد في تدبيرنا هذا. رسالة جوزيف ورسالتنا إلى العالم يمكن تلخيصها بكلمتين: الله يتحدث. لقد تكلم في القدم وتكلم إلى جوزيف وسيتكلم إليكم. هذا هو ما يميزنا عن كل المعلمين في العالم، وهذا هو السبب في أنكم لا يمكن أن تفشلوا أبدا. لقد دعيتم بروح النبوة والرؤية وخصصتم بسلطة الكهنوت. ماذا يعني ذلك؟ أولا، إنه يعني أنكم تؤدون عمل الرب، أنتم وكلاؤه، وأنتم مخولون ومفوضون بتمثيله والعمل نيابة عنه. كوكلاء له فإنكم مستحقون لمساعدته. يجب أن تسألوا أنفسكم: ما الذي سيقوله المخلص إن كان يقوم بتدريس فصل اليوم؟ وكيف سيقول ذلك؟ ثم عليكم أن تفعلوا ذلك. إن هذه المسؤولية قد تؤدي بالبعض لأن يشعروا بعدم الكفاءة أو حتى بالخوف. إن الطريق ليس صعبا. لقد زود الرب كل مستحق من قديسي الأيام الأخيرة بالطريقة للتدريس على نهج المخلص. ثانيا، أنتم مدعوون لتعليم إنجيل يسوع المسيح. يجب أن لا تقوموا بتعليم أفكاركم أو فلسفاتكم حتى لو كانت مختلطة بما في الكتابات المقدسة. الإنجيل هو قوة الله للخلاص، وفقط من خلال الإنجيل نخلص. ثالثا، لقد أوصيتم بأن تعلموا مبادئ الإنجيل كما هي في الأعمال الأساسية للكنيسة، وأن تعلموا كلمات الرسل والأنبياء المعاصرين، وأن تعلموا ما يعلمه الروح القدس. إذن أين نبدأ؟ إن مسؤوليتنا الأولى والقصوى هي أن نعيش بحيث نحظى بالروح القدس كدليل لنا ورفيقنا. عندما سعى هايرام سميث ليعمل في عمل الأيام الأخيرة، قال الرب: إن هذا هو عملك، أن تحفظ وصاياي، نعم، بكل قدرتك وعقلك وقوتك. هذه هي نقطة البداية. المشورة التي قدمها الرب إلى هايرام هي المشورة نفسها التي قدمها للقديسين في كل عصر. متحدثا إلى المعلمين في يومنا هذا، صرحت الرئاسة الأولى: إن أهم جزء من خدمتكم سيكون الاستعداد الروحي اليومي، بما في ذلك الصلاة ودراسة الكتب المقدسة وطاعة الوصايا. إننا نشجعكم على تكريس أنفسكم للحياة حسب الإنجيل بفهم لغاياته أكبر من أي وقت مضى. إنه من المهم أن الرئاسة الأولى لم تقل إن الجزء الأهم من خدمتكم هو إعداد الدروس جيداً أو الامتياز في أساليب التدريس. بالطبع يجب أن تقوم بإعداد كل درس بجد وأن تسعى للتعلم كيف يمكنك أن تعلم كي تتمكن من مساعدة تلاميذك على استخدام وكالتهم والسماح للإنجيل بأن يدخل إلى قلوبهم. ولكن الجزء الأكثر أهمية من خدمتك هو استعدادك الشخصي والروحي. باتباعك لهذه المشورة فإن رسالة الرئاسة الأولى وعدت الروح القدس سيساعدك على معرفة ما تفعله، ستنمو شهادتك الشخصية وسيتعمق اهتداؤك وستتقوى في مواجهة تحديات الحياة. أي بركات أعظم من هذه يرغب بها المعلم؟ بعد ذلك أمرنا الرب بأننا قبل أن نسعى لإعلان كلمته فإننا يجب أن نسعى لأن نظفر بها. يجب أن تصبحوا رجالا ونساء ذوي فهم جيد من خلال البحث الجاد في الكتب المقدسة ومن خلال اكتنازها في قلوبكم. ثم عندما تطلبون المساعدة من الرب فإنه سيبارككم بروحه وبكلمته وستكون لديكم قوة الله لإقناع البشر. يخبرنا بولس بأن الإنجيل يأتي إلى البشر بطريقتين، بالقوة وبالكلمة. كلمات الإنجيل مكتوبة في الكتب المقدسة، ويمكننا أن نحصل على كل كلمة بالبحث الجاد. قوة الإنجيل تأتي إلى الحياة، إلى حياة من يعيشون بحيث يكون الروح القدس رفيقهم ومن يتبعون الهمسات التي يستلمونها. يركز البعض انتباههم على الحصول على الكلمة ويصبحون خبراء في نقل المعلومات، في حين يهمل الآخرون الإعداد ويرجون أن الرب بطيبته سيساعدهم بشكل ما خلال فترة الفصل. لا يمكنكم أن تتوقعوا من الروح القدس أن يساعدكم في تذكر النصوص المقدسة أو المبادئ التي لم تدرسوها أو تتفكروا بها. وكي تكونوا ناجحين في تعليم الإنجيل فإنكم يجب أن تمتلكوا كل من كلمة وقوة الإنجيل في حياتكم. فهم ألما هذه المبادئ عندما وصف أبناء موزايا وكيف علموا بقوة وسلطة الله. قال كانوا رجالا ذوي فهم جيد وفتشوا الكتب بجد كي يعرفوا كلمة الله. ليس هذا كل شيء، فقد كرسوا أنفسهم للكثير من الصلاة والصوم، لذلك فقد كانت لديهم روح الرؤية. بعد ذلك عليك أن تتعلم الاستماع. علم الشيخ جيفري هولاند هذا المبدأ للمبشرين. سأقتبس كلمات الشيخ هولاند لكني سأقوم باستبدال الكلمات مبشرين ومتقصين بالكلمات معلمين وطلاب على التوالي. الاقتباس مباشرة بعد مسؤوليتهم بالاستماع إلى الروح تأتي مسؤولية الاستماع إلى الطالب. إذا أصغينا بآذان روحية فإن طلابنا سيخبروننا بالدروس التي يريدون أن يتعلمونها. وواصل الشيخ هولاند الحقيقة هي أن المعلمين لا يزالوا يركزون كثيرا على تدريس الدروس المريحة والمواضيع المتكررة بدلا من التركيز على طلابهم كأفراد. نهاية الاقتباس. بعد أن تعد نفسك ودرسك على أفضل نحو تقدر عليه يجب أن تكون مستعدا للتوقف عن التحضير. عندما تأتي الهمسات الهادئة من الروح القدس فإنه يجب أن تكون لديك الشجاعة لتضع جانبا كل مخططاتك وملاحظاتك وأن تسلك في المسلك الذي تقودك إليه هذه الهمسات. عندما تفعل ذلك فإن الدرس الذي تقوم بتقديمه لا يعود درسك ولكن درس المخلص. بتكريس نفسك للحياة حسب الإنجيل بشكل أعظم من ذي قبل وتفتيش الكتب المقدسة واكتنازها في قلبك فإن الروح القدس نفسه الذي أوحى بهذه الكلمات إلى الرسل والأنبياء في القدم سيشهد لك عن حقيقتها، مما يعني أن الروح القدس سيوحي بها إليك مجددا. وعندما يحدث ذلك فإنك ستجد نفسك إن هذه الكلمات التي تقرأها لن تكون كلمات نيفاي أو غيره، بل إنها ستكون كلماتك. وعندما تعلم سترى أن الكثير من الأشياء التي تقولها أثناء التدريس هي تأتي إليك بما يجب أن تقول. وعندها إذا انتبهت فإنك ستتعلم شيئا من الأشياء التي تقولها أثناء التدريس. قال الرئيس ماريون جي رومني: إنني أعلم دوما عندما أتكلم بالتأثير من روح القدس لأني أتعلم شيئا مما قلته. تذكروا، المعلم هو أيضا طالب. أخيرا يجب أن تقف كشاهد مستقل بخصوص ما تعلمه، وأن لا تكون مجرد صدى للكلمات في الدليل الدراسي أو أفكار الآخرين. عندما تغترف من كلمات المسيح وتسعى للحياة حسب الإنجيل بغاية أعظم من ذي قبل، فإن الروح القدس سيبين لك إن ما تعلمه هو صحيح. هذه هي روح الرؤية، وهذه هي الروح نفسها التي ستحمل رسالتك إلى قلوب من يرغبون ومنهم مستعدون لقبولها. دعونا ننتهي حيث بدأنا، في الحرش المقدس. بسبب ما حدث في ذلك الصباح الربيعي الجميل قبل وقت ليس بطويل، فإنكم مستحقون لتعلموا بقوة وسلطة الله. لهذا أدلي بشهادة الأمينة والمستقلة باسم يسوع المسيح، آمين.
الجوقة والجموع سيقفون ويغنون مدعوين للخدمة، وبعد الغناء سنستمع إلى كل من الشيوخ كيفن أس هاملتون، إدريان أوتشوا وترنس أم فينسون من السبعين. سيتبعهم الشيخ راسل أم نيلسون من رابطة الرسل الاثنى عشر.
This is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My father,
أن أبي يتذكر بالتحديد اليوم والساعة التي تركت فيها الكنيسة عائلته المكونة من أبيه وأمه وأبناء الأربعة، ولم يعد الكثير منهم إلى عضويتها ثانية في هذه الحياة. كان في 13 من العمر وكان شماسا، وفي تلك الأيام كانت العائلات تحضر مدرسة الأحد في الصباح ثم اجتماع القربان في المساء. في يوم ربيعي جميل وبعد العودة من خدمات التعبد الصباحية ليوم الأحد وتناول وجبة منتصف اليوم العائلية، استدارت أمه نحو أبيه وقالت: يا عزيزي، أعتقد أن يجب أن نذهب إلى اجتماع القربان اليوم أو نأخذ العائلة إلى جولة في الأرياف. فكر بأنه كان هناك بديل لاجتماع القربان لم تخطر أبدا على بال أبي، ولكنه هو وأخوته الثلاثة انتصبوا إلى مجلسهم واستمعوا بحرص. إن الجولة في السيارة في عصر اليوم الأحد في الأرياف ربما كانت نشاطا عائليا ممتعا، لكن هذا القرار الصغير أصبح بداية لتوجه جديد قاد العائلة حتما بعيدا عن الكنيسة بما فيها من أمان وبركات إلى مسار جديد. وكدرس للذين في أيامنا هذه والذين قد يغرون باختيار مسار آخر، شارك النبي لحي من كتاب مورمون رؤيا مع عائلته، حيث رأى حشودا لا تحصى من البشر، كثيرون منهم متجهون إلى الأمام كي يظفروا بالطريق المؤدي للشجرة حيث كان يقف، وأقبلوا وابتدأوا بالمشي إلى الطريق المؤدي للشجرة، وظهر ضباب مظلم حتى أن من بدأوا على الطريق ضلوا وشردوا وضاعوا. ثم رأى لحي مجموعة ثانية كانت تتقدم إلى الأمام، وأقبلوا وتمسكوا بطرف قضيب من الحديد وتقدموا إلى الأمام من خلال الضباب المظلم متمسكين بالقضيب الحديدي، إلى أن أقبلوا وتناولوا من ثمار الشجرة. للأسف بعد أن تناولوا من ثمار الشجرة طرحوا أنظارهم من حولهم كما لو أنهم أخزوا، لأن الذين كانوا في المبنى الواسع والفسيح كانوا يسخرون منهم ويشيرون بأصابعهم نحو من أقبلوا وكانوا يتناولون من الثمار. هؤلاء الأشخاص عندئذ سقطوا في مسارات محرمة وضاعوا، لم يتمكنوا وربما لم يكونوا مستعدين يتحملوا إلى النهاية. ومع ذلك فقد كانت هناك مجموعة صغيرة لم تنجح فقط في الوصول إلى شجرة الحياة، بل ولم يسقطوا لاحقا. وعن هؤلاء تقول الكتب المقدسة أنهم وصلوا إلى الأمام متشبثين بالقضيب الحديدي، إلى أن أتوا وتساقطوا وتناولوا من ثمار الشجرة. أن القضيب الحديدي مثل لهؤلاء مثل مصدر لأمان الوحيد الذي يمكنهم العثور عليه، فتمسكوا به باستمرار ورفضوا أن يتركوا حتى من أجل شيء بسيط مثل جولة بالسيارة في الأرياف في عصر يوم الأحد. عن هذه المجموعة قال الشيخ ديفيد إي بيدنار: العبارة الأساسية في هذا العدد هي متشبثين باستمرار بالقضيب الحديدي. ربما هذه المجموعة الثالثة باستمرار قرأت ودرست وفتشت كلمات المسيح. هذه هي المجموعة التي أسعى لأنضم أنا وأنتم إليها. الذين منا هم أعضاء في كنيسة الله في هذه الأيام قطعوا عهودا بأن يتبعوا المسيح وأن يطيع وصايا الله. عند المعمودية فإننا تعهدنا بأن نتبع يسوع المسيح وأن نطيع وصايا الله، وعند المعمودية تعهدنا بأن نقف كشهود للمخلص وأن نعين الضعيف والمحتاج وأن نحافظ على وصايا الله وأن نتوب حسب الحاجة، لأنه كما علم الرسول بولس جميعنا أخطأنا وقصرنا عن مجد الله. كل أسبوع لدينا الفرصة للحضور اجتماع القربان حيث يمكن نجدد هذه العهود بتناول الخبز والماء في طقس القربان. هذا العمل البسيط يسمح لنا بأن نتعهد بتكريس أنفسنا لاتباع يسوع المسيح والتوبة عندما نقصر. وعد الله لنا في المقابل هو روحه كدليل وحام. في كتاب بشر بإنجيني يعلم مبشرون بأن الرؤية والشهادة تأتيان عندما نقوم بحضور اجتماعات الكنيسة يوم الأحد، بحضور لخدمات الكنيسة والعبادة سوية، فإننا نقوي بعضنا بعضا، نتجدد من خلال اختلاطنا بالأصدقاء والعائلة، يتقوى إيماننا بدراسة الكتب المقدسة وتعلم المزيد عن الإنجيل المستعاد. ربما يسأل المرء: لماذا 3 اجتماعات منفصلة يوم الأحد ولما نحتاج كل منها؟ دعونا نتناول هذه الاجتماعات الجمعات الثلاثة. اجتماع المناولة يقدم الفرصة المشاركة في مرسوب القربان. نقوم بتجديد عهودنا، نحصل على مقدار أكبر من الروح وبركات إضافية تنجم عن الحصول على الإرشاد والتهذيب من الروح القدس. مدرسة الأحد تسمح لنا بأن نعلم بعضنا بعضا تعليم الكهنوت كي نتهذب ونبتهج سوية. أن القوة العظيمة والسلام الشخصي يأتي عندما نفهم تعليم الإنجيل المستعد. اجتماعات الكهنوت هي وقت الرجال والفتيان لتعلموا واجباتهم وليعلموا بشكل أكمل. واجتماعات جمعية الإعانة تزود النساء كنيسة بفرصة ليزدنا في الإيمان وليقوينا عائلاتنا ومنازلتهم لمساعدة المحتاجين. وبالمثل فإن شبابنا وشاباتنا لهم اجتماعاتهم الخاصة وفصولهم حيث يتعلمون الإنجيل استعداد المسؤوليات الهامة التي ستلقى عليهم. وفي كل هذه الاجتماعات الفريدة والمرتبطة فإننا نتعلم التعليم، نشعر بالروح ونخدم بعضنا بعضا. وفي حين أن هناك بعض الاستثناءات بسبب المسافة وتكاليف السفر أو الصحة، فإن علينا أن نشهد في حضور كافة اجتماعاتنا في يوم الأحد. إنني أعدكم بأن بركات البهجة العظيمة والسلام ستحل على تعبدكم خلال 3 ساعات من الاجتماع في أيام الأحد. لقد التزمت عائلتنا بأن نحضر دوما كافة اجتماعات أيام الأحد. لقد اكتشفنا أن هذا يقوي إيماننا ويعمق من فهمنا الإنجيل. لقد تعلمنا بأن نشعر بشكل جيد حول قراراتنا بحضور اجتماعاتنا في الكنيسة، وخصوصا عندما نعود إلى منزلنا ونواصل الالتزام بيوم الرب. كما نقوم بحضور اجتماعات يوم الأحد حتى عندما نكون في عطلة أو سفر. كتبت إحدى بناتنا رسالة تقول فيها إنها حضرت اجتماعات الكنيسة في مدينة سافرت إليه، ثم أضافت: نعم يا أبي، قد حضرت الاجتماعات الثلاثة. إننا نعلم أنها كانت مباركة لهذا الخيار الصالح. إن لدينا جميعا الكثير من الخيارات نقوم بها حول كيفية الالتزام بيوم الرب. سيكون هناك بعضا من الأنشطة الجيدة التي يمكن ويجب التضحية بها من أجل الخيار الأفضل، وهو حضور الاجتماعات. إن هذه هي في الواقع هي إحدى الطرق التي يقوم بها الخصم بخداع أنفسنا ويقودنا بحرص بعيدا أنه يستخدم الأنشطة الجيدة كبديل عن الأحسن أو حتى الأفضل. أن التشبث المستمر بالقضيب يعني حضور جميع اجتماعات يوم الأحد: اجتماع القربان، مدرسة الأحد، الكهنوت، وجمعية الإعانة. يحضر أطفالنا والشباب اجتماعاتهم المعينة في الابتدائية والشباب والشابات. لا يجب علينا أبدا أن نختار من بين الاجتماعات التي يجب أن نحضرها. ببساطة نحن نتشبث بكلمة الله بالتعبد وحضور كافة الاجتماعات المعينة ليوم الرب. أن التشبث المستمر بالقضيب يعني أننا نكافح لحفظ كافة وصايا الله، وأن نقوم بالصلاة العائلية والشخصية، وأن ندرس الكتب المقدسة يوميا. التشبث المستمر هو جزء من تعليم المسيح كما علمها في كتاب مورمون. إننا نمارس الإيمان بيسوع المسيح، نتوب عن خطايانا، نغير قلوبنا، ثم نتبعه إلى مياه المعمودية ونتسلم هبة الروح القدس الثبوتية والتي تخدم كدليل ومعزي. وبعد ذلك وكما علمنا فيه، فإننا نتقدم إلى الأمام مختلفين من كلمات المسيح حتى نهاية حياتنا. إخوتي وأخواتي، نحن شعب العهد. نحن نقوم برضانا بقطع العهود وحفظها، والبركة الموجودة هي أننا سنتسلم كل ما لدى الآب. وبالتشبث المستمر بالقضيب الحديدي بحفظ عهودنا، فإننا سنتقوى لنقاوم التجارب ومغريات العالم، وسنتمكن من سبر أغوار هذه الحياة الفانية بكل ما فيها من تحديات، إلى أن نصل بالفعل إلى الشجرة ذات الثمر، وهي الأنفس والمرغوبة أكثر من كل ما هو سواها. لقد كان والدي محظوظا بالزواج من امرأة صالحة شجعته العودة للكنيسة في شبابه وأن يبدأ ثانية بالتقدم على الطريق. أن حياتهما المخلصة باركت كل أبنائهم والجيل التالي من الأحفاد والآن أولاد الأحفاد. تماما كما أحدث القرار البسيط بحضور اجتماع الكنيسة في يوم الرب أو عدم حضورها فرقا كبيرا في حياة عائلة جدي، فإن قراراتنا اليومية ستؤثر على حياتنا بطرق هامة. أن قرارا يبدو بسيطا كعدم حضور اجتماع القربان يمكن أن يكون له آثارا بعيدة المدى، وحتى أبدية. لعلنا نختار المثابرة ونحصل على البركات والحمايات العظيمة التي تنجم على الاجتماع السوية وحفظ العهود. لعلنا نواصل التشبث بالقضيب الحديدي الذي يقود إلى محضر أبينا السماوي. هذه هي صلاتي بالاسم المقدس ليسوع المسيح. آمين.
عندما كنت في الثامنة أرسلت أنا وأبناء عمومتي إلى مدينة قريبة لشراء حاجياتنا المنزلية 15 يوما. عندما أتذكر فإني أدهش للثقة التي وضعتها بنا جدتي وعمتي وعمي. كانت السماء مشرقة في الصباح عندما امتطينا قافلتنا الصغيرة المكونة من 3 خيول. وفي منتصف هذه الرحلة جاءتنا فكرة عبقرية بأن نتراجل عن خيولنا ونلعب بالكرات الزجاجية. انشغلنا على هذا النحو فلم نلاحظ علامات الساعة فوق رؤوسنا حيث تكدست السحب السوداء. عندما شعرنا بما يحدث لم يكن لدينا الوقت حتى لنمتطي الخيول. انصب علينا المطر بشدة وكان الثلج يضرب وجوهنا بحيث لم نتمكن من التفكير إلا بإنزال السرج عن الخيول والاحتماء من المطر ببطانيات السراج. بلا خيول ومبللين ونشعر بالبرد القارس واصلنا رحلتنا محاولين أن نتحرك بأقصى سرعة. عندما اقتربنا من وجهتنا رأينا أن الشارع العريض الذي كان يدخل إلى المدينة كان قد فاض وكانت المياه متجهة صوبنا كالنهر. خيارنا الآخر كان هو أن نتخلص من أغطيتنا ونتسلق سور الأسلاك الشائكة الذي يحيط المدينة. كان الوقت متأخر في الليل وكنا متعبين ومبللين وبحثنا عن مأوى في أول منزل رأيناه ونحن ندخل المدينة. العائلة الشابة هناك قامت بتجفيفنا وأعطتنا غذاء ساخنا ثم جعلونا نأوي إلى غرفة خاصة بنا. سرعان ما اكتشفنا أن أرضية الغرفة كانت مسطحة ومن التراب. فجاءتنا فكرة عبقرية أخرى، رسمنا دائرة على الأرض ووصلنا لعبة الكرات الزجاجية إلى أن تساقطنا من التعب على الأرض وخلدنا للنوم. كأطفال كنا نفكر فقط في أنفسنا، لم نفكر أبدا في أحبائنا الذين كانوا يبحثون عنا في يأس. لو فكرنا في ذلك لما قمنا أبدا بتأجيل رحلتنا من أجل مثل هذه الأعمال التافهة. ولو كنا أكثر حكمة لنظرنا إلى السماء ورأينا الغيوم تتشكل وسارعنا خطانا لنسبق العاصفة. الآن ولدي خبرة أكثر أذكر نفسي دائما لا تنسى النظر إلى الأعلى. تجربتي مع أبناء عمومتي علمتني أن أنتبه إلى علامات الوقت. إننا نعيش في أيام عاصفة وخطيرة، وصفها بولس بقوله سيكون البشر محبين لأنفسهم، غير مطيعين لوالديهم، ناكرين للمعروف، أنجاس يتهمون بالزور، شهوانيين محبين للملذات أكثر من محبتهم لله. متحدثا عن هذه الأيام قال الشيخ دالين أوكس إننا بحاجة لأن نقوم بالاستعداد المادي والروحي، والاستعداد الذي يتم إهماله أكثر هو الذي سيكون ملحوظا بشكل أقل والأكثر صعوبة، أي الاستعداد الروحي. بكلمات أخرى لا تهملوا النظر إلى الأعلى. ولما كانت هناك حاجة طارئة للاستعداد الروحي لمثل هذه المخاطر فإني أود أن أوجه تحذيرا حول إحدى علامات الساعة القوية. حياتي المهنية وضعتني في أكثر مجالات التقنية تطورا، لذلك فإنني أدرك قيمة التقنية الحديثة خصوصا في مجال الاتصالات. الكثير من المعلومات متوفرة الآن على أطراف أصابعنا، لكن الإنترنت أيضا زاخرة بكثير من المضللات والقاذورات. لقد عظمت التقنية من حريتنا في التعبير عن النفس، لكنها أيضا تمنح كاتب مدونات غير مؤهل المصداقية بناء على عدد متابعيه. لذلك فإنه من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن نتذكر هذا المبدأ الخالد، من ثمارهم تعرفونهم. على وجه الخصوص أحذركم من مشاهدة الصور القذرة أو أن تعيروا اهتمامكم لشاهدي الزور عن المسيح والنبي جوزيف سميث. هذان العملين يؤديان إلى النتيجة ذاتها، خسارة الروح القدس وقوته الواقية المؤيدة. الرذيلة والتعاسة تتبعان ذلك. أخوتي وأخواتي، إذا رأيتم أي شيء يؤدي بكم إلى التشكيك في شهادتكم للإنجيل، فإني أرجوكم أن تنظروا إلى الأعالي. انظروا إلى مصدر كل حكمة وكل حق. غذوا إيمانكم وشهادتكم بكلمة الله. هناك في العالم من يسعون لتقويض إيمانكم بالمزج ما بين الحقائق وأنصاف الحقائق. لهذا السبب فإنه غاية في الأهمية أن تحافظوا على استحقاقكم لصحبة الروح القدس. إن صحبة الروح القدس ليست مجرد شيء مريح وسار، إنها مهمة لنجاتكم روحيا. إذا اكتنستم كلمات المسيح واستمعتم بحرص إلى الهمسات الروح، فإنكم لن تخدعوا. يجب أن نفعل هذه الأشياء. يسوع المسيح الذي كان كاملا وجوزيف سميث الذي اعترف بأنه لم يكن، كليهما قتلا على يد كذبة رفضوا قبول شهادتهما. كيف يمكن أن نعرف أن شهادتهما صحيحة؟ إن يسوع المسيح هو ابن الله وجوزيف سميث نبي حق. من ثمارهم تعرفونهم. هل يمكن للثمرة الصالحة أن تنمو على شجرة سيئة؟ أنا أعرف بنفسي أن فادي قد غفر خطاياي وحررني من نيري الشخصي وأدى بي إلى حالة من السعادة لم أعرف من قبل أنها كانت موجودة. وأنا أعرف بنفسي أن جوزيف سميث كان نبيا لأني قمت بتطبيق الوعد البسيط الموجود في كتاب مورمون. اسأل الله الآب السماوي باسم المسيح بكلمات بسيطة، انظر إلى الأعلى. هناك البعض ممن يقترحون أنه يجب أن يكون هناك دليل مادي كي يؤمنوا بقيامة المسيح أو بصدق إنجيله المستعاد. لهم أقتبس كلمات ألما إلى كوري هول، والذي كان يحاول أن يقنع آخرين بأن لا يؤمنوا. قد حظيت بعلامات كافية، أتجرب إلهك؟ هل تقول أرني آية؟ ولديك شهادة كل أخوتك هؤلاء وأيضا الأنبياء القديسين. الأسفار المقدسة موضوعة أمامك. نحن دليل حي على فداء المخلص. نحن دليل حي على خدمة النبي جوزيف سميث وإخلاص أولئك القديسين الأوائل الذين بقوا أقوياء في شهاداتهم. كنيسة يسوع المسيح انتشرت الآن في كافة أنحاء العالم وتنمو أكثر من ذي قبل. يعتنقها كما في أيام المسيح المتواضعون الذين ليسوا بحاجة لأن يروا ويلمسوا كي يؤمنوا. لا أحد يعلم متى سيأتي الرب ثانية، لكن الأيام الخضرة قد حلت. اليوم هو يوم نظرنا إلى العالي، إلى مصدر الحق، لنضمن قوة شهادتنا ونستعد للتجارب التي سنواجهها حتما. أعود إلى قصتي أنا وأبناء عمومتي. استيقظنا في الصباح وكانت الشمس مشرقة والسماء جميلة. طرق رجل الباب يبحث عن 3 صبية ضائعين. وضعنا على خيول ورجعنا صوب المنزل مرورا بالبرية ذاتها. لن أنسى أبدا ما رأيناه في طريق العودة. حشد من الناس كانوا يبحثون عنا طوال الليل، وكانت شاحناتهم وجرافاتهم عالقة في الطين. لقد عثروا على سراج هنا وحصان هناك، وعندما رأونا عائدين إلى المنزل شعرت بارتياحهم ومحبتهم. عند مدخل بلدتنا ركض أبناء عمومتنا إلينا ليحيونا، وأمامهم جميعا كانت جدتي وعمي وخالتي. عانقونا وبكوا وكانوا في غاية السرور لأنهم عثروا على أبنائهم الضائعين. هذه ذكرى عظيمة بالنسبة لي، أن أبينا السماوي عالم بنا وهو ينتظر بالشوق عودتنا لمنزلنا. نعم هنالك علامات لعواصف تتشكل من حولنا. دعونا ننظر إلى الأعالي ونعد أنفسنا. هناك أمن في الشهادة القوية. دعونا نقيم ونقوي شهاداتنا كل يوم. أنا أعلم أنه يمكننا أن نعيش سوية كعائلات في الأبدية، وأن أبينا السماوي المحب ينتظرنا نحن أبناؤه بذراعين مفتوحتين. أنا أعلم أن يسوع المسيح منقذنا يحيى، وكما مع بطرس، لحم وعظام لم يعلماني ذلك، ولكن أبي الذي في السماوات. باسم يسوع المسيح، آمين.
Our six-year-old grandson Oli,
والذي يدعوني جده، كان يريد أن يجلب شيئا من السيارة. وقف ولده داخل البيت ودون أن يدرك أولي، فتح باب السيارة لاسلكيا عندما اقترب منها أولي، ثم أغلقها عندما انتهى. ثم جرى أولي إلى الداخل وهو يبتسم. سألته العائلة: كيف جعلت باب السيارة يفتح ويقفل مرة أخرى؟ ابتسم. ابنتنا أمه ابتسمت، قالت: ممكن أن هذا مثل ما عندما يفعلها جده، ربما يكون لديه قوة سحرية مثله. عندما حصل مرة ثانية بعد عدة دقائق، جوابه على أسئلة أخرى عن قدراته الجديدة كانت: إنه مدهش. أنا أعتقد لأن جده يحبني وهو أحد أفضل أصدقائي وهو يعتني بي. لقد بوركت حقا بمعرفة الأمور الإعجازية التي حصلت في حياة القديسين المؤمنين في جميع أرجاء أفريقيا ونيو جيني وأستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ. أنا أوافق مع أولي. أعتقد أنه لأن هؤلاء المؤمنين يشعرون بنفس الطريقة عن أبيهم السماوي والمخلص كما يشعر أولي بالنسبة لي، فإنهم يحبون الله كصديق مقرب وهو يعتني بهم. أعضاء هذه الكنيسة مستحقون للحصول على الوحي الروحي وأن يقطعوا العهود لكي يتبعوا الرب، ولكن بالرغم من ذلك البعض يقتربون منه ولكن آخرون لا يفعلون ذلك. في أي خانة تتواجد أنت؟ يجب أن يكون الله مركز كوننا، نقطتنا المركزية حرفيا. هل هو كذلك؟ أو هل هو في بعض الأحيان بعيد عن أفكارنا ورغبات قلوبنا؟ لاحظ أنه ليس فقط أفكار قلوبنا التي هي ضرورية، بل الرغبات أيضا. كيف تعكس عاداتنا وأفعالنا طهارة رغباتنا؟ ابننا بن عندما كان في 16 ويلقي كلمة في مؤتمر الوداع، سأل هذا السؤال: كيف ستشعر إن كان أحد وعدك بشيء كل أسبوع ولم يفي بوعده؟ واستمر بالقول: هل نأخذ دائما هذا الوعد جديا عندما نتناول من القربان ونقطع العهد لنحافظ على الوصايا ونذكره دائما؟ يعطينا الرب طرقا ليساعد الأعضاء على أن يتذكروه وقواه المؤيدة. أحد الطرق هي من خلال مشاركتنا نفس المصير ألا وهو الصعاب. وبينما أنظر إلى الماضي والمحن التي واجهتها، فمن الواضح بأنها أدت إلى نضوجي، فهمي وتعاطفي. لقد أبقتني أقرب من أبي السماوي وابنه، وأعطتني خبرات وتنقية متأسسة في قلبي. إرشاده وتعليمه جوهريين. ساعد أخو يارد المؤمن بحل واحدة من تحدياته الاثنين عندما بين له كيفية الحصول على هواء نقي في السفن التي بنيت بإيمان. ولكن الرب لم يبقي التحدي كيفية الحصول على نور غير محلول عمدا فحسب، ولكنه أوضح أنه سوف يسمح لهذه المحن والتجارب التي بها حاجة إلى حل. الله سوف يبعث الرياح والأمطار والفيضانات. لماذا يفعل ذلك؟ ولماذا يحذر أي منا بأن نبعد أنفسنا عن مصدر الخطر، وعندما يمكننا ببساطة أن نمنع الخطر من الحدوث؟ سرد الرئيس ويلفورد وودروف قصة عن الحصول على تحذير روحي بأن يزيح عربة كان هو وزوجته وابنه نائمين فيها ليكتشفوا أن ريحا عاصفة هبت بعد ذلك بقليل واقتلعت شجرة ضخمة وألقت بها حيث كانت عربته تقف سابقا. في كلا هاتين الحالتين كان يمكن تعديل الطقس لإزالة الخطر، ولكن النقطة هنا هي بدلا من أن يحل المشكلة بنفسه، فإن الرب يريدنا أن نطور الإيمان الذي سيساعدنا أن نعتمد عليه في حل مشاكلنا وأن نثق به. عندئذ يمكننا أن نشعر بمحبته بثبات أكثر وبقوة أكثر وبوضوح أكثر وبشكل شخصي أكثر. نصبح متحدين معه ويمكننا أن نصبح مثله. أن نصبح مثله هو هدفه. في الواقع هذا مجده وأيضا عمله. كصبي حاولت أن أقوم بتسوية المنطقة الترابية خلف منزلي كي أتمكن من اللعب بسياراتي. كان هناك صخرة كبيرة تعيق عملي. دفعت وسحبت بكل قوة، ولكن مهما حاولت لم تتحرك الصخرة. راقب أبي لفترة ثم أتى إلي وقال: يجب عليك أن تستخدم كل قوتك لتحرك صخرة بمثل هذا الحجم. أجبت: لقد استخدمت كل قوتي. صححني أبي: لا، لم تفعل، فأنت لم تحصل على مساعدتي بعد. ثم انحنينا سوية وحركنا الصخرة بسهولة. والد صديقي فايبا رومي، أول رئيس وتة في بابا نيوغيني، تعلم أيضا بأنه يمكنه أن يطلب المساعدة من أبيه السماوي في وقت الحاجة. هو ورفاقه في القرية كانوا يعتاشون فقط من المحاصيل التي يزرعونها. في أحد الأيام أشعل نارا ليقوم بتحريج جزء من أراضي القرية لزراعتها، ولكن ذلك الوقت سبقته أجواء حارة وكانت النباتات في غاية الجفاف، لذلك أصبحت ناره من النوعية التي يتخصص بها الرئيس مونسون كما وصف نبينا بنفسه في مؤتمرنا العام الأخير. بدأت النيران بالانتشار إلى الأراضي العشبية والشجيرات، وبكلمات ابنه: وحش ناري ضخم نتج عن ذلك. خشي على رفاقه في القرية من الفقدان المحتمل لمحاصيلهم، ولو تلفت فسيتعرض للدينونة من القرية. ولما كان غير قادر على إطفاء النيران، تذكر الرب في تلك اللحظة. أقتبس الآن من ابنه صديقي: ركع على التل بين الشجيرات وبدأ يصلي لأبينا السماوي كي يوقف النيران. فجأة ظهرت سحابة سوداء ضخمة فوق مكان صلاته، وأمطرت بشدة فقط فوق مكان النيران. عندما نظر من حوله كانت السماء صافية في كل مكان إلا حيثما اضطرمت النيران. لم يصدق أن الرب يستجيب لرجل بسيط مثله، وركع ثانية وبكى كالطفل، وقال أن ذلك كان أجمل شعور. مخلصنا يريدنا أن نحبه بحق لدرجة أننا سنوافق ما بين إرادتنا وإرادته. يمكننا أن نشعر بمحبته وأن نعرف مجده. بعد إذن يمكنه أن يباركنا كما يريد. حدث ذلك لنافي ابن حلمان، والذي وصل إلى مرحلة حيث وثق به الرب كلياً، وبسبب ذلك باركه بكل ما طلبه. في كتاب حياة باي للمؤلف يان مارتل يعبر بطل القصة عن مشاعره حول المسيح: لم أتمكن من إخراجه من عقلي ولا زلت غير قادر. لقد قضيت 3 أيام كاملة أفكر فيه، وكلما أزعجني كلما قلت قدرتي على تناسيه، وكلما تعلمت عنه أكثر كلما قلت رغبتي في أن يتركني. هذا هو بالضبط ما أشعر به حول المخلص. إنه دوما قريب، وخصوصا في الأماكن المقدسة وفي أوقات الحاجة. وأحيانا عندما لا أتوقع أشعر كأنه يلمسني على كتفي ليعلمني بأنه يحبني. يمكنني أن أستجيب لهذا الحب بطريقتي غير الكاملة بإعطائه قلبي. قبل 4 أشهر فقط جلست أنا والشيخ جيفري هولاند وهو يعين المبشرين إلى بعثاتهم، وبينما كنا نغادر انتظرني، وبينما كنا نمشي وضع ذراعه حول كتفي. علقت على فعله لذلك بقولي أنه فعل الشيء نفسه مرة من قبل في أستراليا. قال: هذا لأني أحبك. وأنا عرفت أن ذلك صحيح. إنني أؤمن بأنه إذا أمكننا أن نحصل على شرف المشي مع المخلص في الجسد، فإننا بالمثل سنشعر بذراعه على كتفنا مثل ذلك تماما. ومثل التلاميذ المتجهين نحو عاموس، فإن قلوبنا ستحترق بداخلنا. هذه هي رسالته، تعال وانظر. إنها رسالة شخصية مضيافة وشاملة في دعوتها لنمشي معه وذراعه حول أكتافنا. لعلنا جميعا نشعر بثقة أنوش والتي تعكسها الآية الأخيرة من هذا الكتاب القصير والبليغ. أبتهج في اليوم الذي سيضع فيه الفاني ما هو غير فان، وأقف أمامه، عندئذ سأرى وجهه بالسرور، وسيقول لي: تعال إلي أيها المبارك، هناك مكان معد لك في منازل أبي. وبسبب تعدد التجارب والقوة التي شهد بها الروح لي، فإني أشهد بثقة تامة بأن الله حي. إني أشعر بمحبته. لعلنا نفعل ما هو ضروري لنوافق ما بين إرادتنا وإرادته ونحبه بحق، باسم يسوع المسيح، آمين.
My dear brothers and sisters.
أيها الإخوة، إخوتي وإخواتي الأعزاء، كل يوم هو يوم القرار. الرئيس توماس إس مونسون علمنا أن قرارات تحدد المصير. الاستخدام الحكيم لحرية اتخاذ القرارات الخاصة بكم هو أمر بالغ أهمية في التنمية الروحية الخاصة بكم. للآن إلى الأبد، أنت لست صغيرا لدرجة عدم التعلم أو كبيرا لدرجة عدم التغير. تطلعاتكم لتعلم التغيير تأتي من حاسة أبدية إلهية تدفعكم للتقدم إلى الأبد. كل يوم يجلب معه الفرصة لاتخاذ القرارات للأبدية. نحن كائنات أبدية، أطفالا روحيا لأبوين سماويين. يدون الكتاب المقدس أن خلق الله الإنسان على صورته، ذكرا وأنثى خلقهم. مؤخرا سمعت جوقة من الأطفال تغني الأغنية الحبيبة أنا مولود الله. كنت أتسأل لماذا لم أسمع تلك الأغنية بشكل أكثر غالبا من قبل الأمهات المغنيات أو الآباء الأمناء. ألسنا جميعا أطفال الله؟ في الحقيقة لا يمكن لأحد منا أن يقف في كونه كطفل الله. كأطفال الله ينبغي علينا أن نحبه من كل قلوبنا ونفوسنا، حتى أكثر مما كنا نحب أباؤنا على الأرض. ينبغي علينا أن نحب جيراننا كإخوة وأخوات. لا يوجد وصايا أخرى أعظم من هاتين، ويجب علينا دائما أن نحترم قيمة الحياة البشرية من خلال كل مراحلها العديدة. النصوص المقدسة تعلمنا أن الجسد والروح هما النفس للإنسان. ككائن ثنائي يمكن لكل منكم أن يشكر الله على هديتيه النفيستين من جسم والروح. سنواتي المهنية كطبيب أعطتني الاحترام العميق لجسم الإنسان. خلق الله كهدية لك، وهو مدهش تماما. فكر في عينيك التي ترى، وأذنيك التي تسمع، وأصابيك التي تحسس كل الأشياء العجيبة من حولك. دماغك يسمح لك التعلم والتفكير والعقل. يدخ قلبك بلا كلل ليلا ونهارا وتقريبا من دون وعيك. جسمك يحمي نفسه. يأتي الألم كتحذير أن هناك شيء خطأ ويحتاج إلى المعالجة. الأمراض المعدية تصيبنا من وقت لآخر، وعندما تفعل ذلك يتم تشكيل الأجسام المضادة التي تزيد مقاومتك ضد عدوى لاحقة. الجسم يصلح نفسه. الجروح والكدمات تشفى يمكن العظام المكسورة بأن تصبح قوية مرة أخرى. لم أذكر إلا مثالا صغيرا من صفات جسمك المدهشة العديدة التي منحها الله. وحتى مع ذلك يبدو أن في كل أسرة، إن لم يكن في كل إنسان، بعض الأحوال المادية التي تتطلب الرعاية الخاصة. وقد أعطى الرب نمطا للتعامل مع مثل هذا التحدي، فقال: إنني أعطي البشر ضعفا لكي يتضعوا، لأنهم إذا يتضعوا وآمنوا بي، حينئذ أجعل الأمور الضعيفة قوية لهم. غالبا ما يتم إسكان الأرواح الممتازة في الأجسام الناقصة، إهداء مثل هذا الجسم يمكن أن يقوي في الواقع العائلة، حيث يقوم الآباء والأشقاء ببناء حياتهم توا حول ذلك الطفل الذي يولد من ذوي الاحتياجات الخاصة. عملية الشيخوخة هي أيضا هدية من الله، والموت كذلك. موت جسمك الفاني في نهاية الحياة ضروري لخطط الله العظيمة للسعادة. لماذا؟ لأن الموت سوف يسمح روحك للعودة إلى ديارها معه. من منظور الأبدية، الموت هو سابق لألوانها فقط بالنسبة للذين ليسوا على استعداد للقاء الله، لأن جسمك هو جزء حيوي من خطط الله الأبدية. فليس من الغريب أن الرسول بولس وصفه بأنه هيكل الله. وفي كل مرة تنظر في المرآة، انظر إلى جسمك كهيكلك. إن هذه الحقيقة المتجددة بامتنان في كل يوم يمكنها أن تؤثر بشكل إيجابي على قراراتك حول الكيفية التي ستهتم بجسمك وكيف تستخدمه. هذه القرارات ستحدد مصيرك. كيف يمكن أن يكون هذا؟ لأن جسمك هو الهيكل لروحك، وكيفية استخدام جسمك تؤثر على روحك. بعض القرارات التي ستحدد مصيرك الأبدي تشمل: كيف ستختار أن تعتني بجسمك وتستخدمه؟ ما هي الصفات الروحية التي سوف تختار أن تطورها؟ روحك هي كائن أبدي. قال الرب لنبيه إبراهيم: لقد اخترتك قبل أن تولد. قال الرب شيئا من هذا القبيل على إرميا وغيره الكثيرين، وحتى قاله عنك: كان أبوك السماوي يعرفك لفترة طويلة جدا، أنت كابن أو ابنته كنت مختارا من قبله لتأتي إلى الأرض في هذا الوقت الدقيق لتكون قائدا في عمله العظيم على الأرض. لم يتم اختارك لخصائصك الجسدية، ولكن لصفاتك الروحية مثل البسالة والشجاعة، نزاعة القلب، وتعطش للحقيقة، والجو للحكمة، والرغبة في خدمة الآخرين. قمت بتطوير بعض من هذه الصفات قبل الحياة الفانية، والأخرى يمكنك أن تطويرها هنا على الأرض بمثابرتك في السعى لها. واحد من الصفات الروحية المحورية هي السعادة الذاتية، القوة لوضع الأقل فوق الشهية. السيادة الذاتية تبني الضمير القوي، ويحدد ضميرك ردود أفعالك الأخلاقية في الحالات الصعبة والمغرية والإشكالية. الصيام يساعد روحك لتطوير السيطرة على شهواتك البدنية. الصيام يزيد أيضا مما تحصل عليه من مساعدة السماء، لأنه يجعل صلواتك أكثر تركيزا. لماذا الحاجة إلى السيادة الذاتية؟
زرع الله شهوات قوية في داخلنا للحصول على التغذية والحب، وهي حيوية لاستمرار الأسرة البشرية. عندما نسيطر على شهواتنا ضمن حدود قوانين الله، فيمكننا الاستمتاع بالحياة لفترة أطول ومزيد من الحب والبهجة التامة. فإننا ليس من المستغرب إذا أن معظم الإغراءات للابتعاد عن خطة الله للسعادة تأتي من خلال سوء استخدام تلك الشهوات الأساسية التي منحها الله. السيطرة على شهواتنا ليست سهلة دائما، لا أحد منا يسيطر عليها تماما، فتحدث الأخطاء، تتم الغلطات، يتم ارتكاب الآثام. إذن ماذا يمكننا أن نفعل؟ يمكننا أن نتعلم منها، ويمكننا أن نتوب حقا، يمكننا أن نغير سلوكنا، يمكننا أن تتغير، يمكننا أن تتغير رغباتنا. كيف؟ هناك طريقة واحدة فقط، التغيير الحقيقي، التغيير الدائم، يمكنه أن يأتي إلا من خلال قوة كفارة يسوع المسيح الشفائية المطهرة التمكينية. إنه يحبكم كل واحد منكم، إنه يسمح لك بالوصول إلى قوته، وأنت تحفظ وصاياه بحماسة وبإخلاص وبدقة. ذلك بسيط ومتضمن. إنجيل يسوع المسيح هو إنجيل التغيير. الروح البشرية القوية مع السيطرة على شهوات الجسد هي السيطرة على العواطف والمشاعر، وليست عبدا لها. هذا النوع من الحرية أمر حيوي بالنسبة للروح، مثل الأكسجين بالنسبة للجسم. الحرية من العبودية الذاتية هي التحرر الحقيقي. نحن مخيرون بين الحرية والحياة الأبدية، وبين الأسر والشقاء والموت. عندما نختار الطريق الأعلى نحو الحرية والحياة الأبدية، إن هذا الطريق يتضمن الزواج، يعلن قديسيو الأيام الأخيرة أن الزواج بين الرجل والمرأة أمر عينه الله، وأن الأعلى عنصر جوهري في اللحظة إلا وضعها الخالق لمصير أبنائه الأبدي. نحن نعرف أيضا أن الجنس المذكر والمؤنث ميزة أساسية لحوية الفرد، وسبب وجوده من قبل الأرضي والأبدي. الزواج بين الرجل والمرأة هو الأمر أساسي لعقيدة الرب، وحاسم لحظة الرب الأبدية أو لخطة الله الأبدية. الزواج بين الرجل والمرأة هو نموذج الله لملأ الحياة على الأرض وفي السماء. لا يمكن أن يساء استخدام نموذج الله الزواجي، أو يساء فهمه، أو يساء تفسيره. ليس إذا تريد البهجة الحقيقية. نموذج الله الزوجي يحمي قوة التناسل المقدسة وبهجة الألفة الزوجية الحقيقية. نحن نعلم أن الله قد زوج آدم وحواء قبل أن يجرب بهجة الاتحاد كزوج وزوجة. في يومنا هذا الحكومات المدنية لها مصلحة في حماية الزواج، لأن العائلات القوية تشكل أفضل وسيلة لتوفير المحافظة على الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية واستهار الأجيال الساعدة. ولكن الحكومات المدنية متأثرة بالشدة بالاتجاهات الاجتماعية والفلسفات العلمانية، وبكتابتهم القوانين وإعادة كتابتها وإنفاذها. بينما يحب علينا أن نضاحي لطف مخلصنا ورحمته، وبينما يجب علينا أن نقدر حقوق ومشاعر كل أبناء الله، لا يمكننا أن نغير عقيدته. فإننا ليست لنا لتغييرها، عقيدته ليست لنا لدراستها وفهمها والتمسك بها. طريقة المخلص للحياة جيدة تتضمن طريقته العفة قبل الزواج، والإخلاص الكامل ضمن الزواج. طريقة الرب هي الطريقة الوحيدة لنا لتجربة السعادة الدائمة. طريقته تجلب الراحة المستمرة إلى نفوسنا والسلام الدائم إلى بيوتنا. وأفضل من كل شيء أن طريقته تقودنا إلى منزلنا معه ومع ابنه السماوي وإلى حياة الأبدية وإعلاء. هذا هو جوهر الحقيقي لعمل الله ومجده. يا إخوتي وأخواتي الأعزاء، كل يوم هو يوم القرار، والقرارات تحدد مصيرنا. يوم من الأيام كل واحد منا سيقف أمام الرب للحكم. سوف يتم لكل واحد من مقابلة شخصية مع يسوع المسيح، ونحن سوف نحاسب القرارات التي اتخذناها بالنسبة لأجسادنا وصفاتنا الروحية، وكيف احترمنا نموذج الله للزواج والعائلة. إن صلاتي هي أن نتخذ بالحكمة القرارات كل يوم وإلى الأبد باسم يسوع المسيح المقدس. آمين.
At the conclusion of
بختام هذا المؤتمر، نعبر التقدير الخالص لكل من عمل باجتهاد لتحضير هذه الجلسات. نشكر كل من تحدث إلينا وكل من قدم لنا الموسيقى المرفعة. سيسرنا الآن أن نسمع من الرئيس توماس إس مونسون، وبعد تعليقاته الجوقة ستختتم هذا المؤتمر بغناء أقم معي. ثم الشيخ كلاوديو آر إم كوستا من السبعين سيقدم الصلاة الختامية، وسيكون المؤتمر مؤجل. الرئيس مونسون.
يا أخوتي وأخواتي، قلبي ممتلئ كما ننتهي من هذا المؤتمر الرائع للكنيسة. تم تغذيتنا الروحية في الاستماع إلى نصائح من شاركوا في كل جلسة من المؤتمر وشهاداتهم. بوركنا بفرصة الاجتماع في مركز المؤتمر الرائع بالسلام والسلامة. كان نطاق بث هذا المؤتمر غير مسبوق، وهو عبر القارات والمحيطات للناس في كل مكان. على أننا بعيدون عن الكثير منكم، فإننا نشعر بروحكم ولأخوتنا الذين تم تصريحهم. أود أن أعبر عن شكر الكنيسة على سنواتكم في الخدمة المخلصة. بورك الكثيرون بسبب جهودكم الحثيثة في عمل الرب. أعبر عن امتناني لجوقة المسكن والجوقات الأخرى التي شاركت في المؤتمر. كانت الموسيقى جميلة وأضافت إلى الروح التي شعرنا بها في كل جلسة. أشكركم على صلواتكم لأجلي ولأجل كافة السلطات العامة والمسؤولين العامين. نتقوى بهذه الصلوات. لتحل عليكم بركات السماوات، لتمتلئ بيوتكم بالحب واللطف والروح الرب، لتغذوا شهاداتكم للإنجيل لكي تكون حماية لكم ضد اللطمات الشيطان.
Conference is now over.
انتهى المؤتمر. كما نعود لبيوتنا لنفعل ذلك بالسلامة. ليبقى معنا الروح الذي شعرنا به عندما نقوم بفعل الأمور التي نشتغل فيها يوميا. لنظهر لطف زائد لبعضنا البعض، ولنتواجد دائما في القيام بعمل الرب. يا أخوتي وأخواتي، ليبارككم الله، ليكون معكم سلامه الموعود الآن ودائما. الآن نلتقي بعد 6 أشهر باسم يسوع المسيح الرب. آمين.
Our beloved Father in Heaven.
أبونا السماوي الحبيب. نحن ممتنون لهذه العطلة الرائعة للمؤتمر العام. نحن ممتنون للرسائل التي أتت إلى قلوبنا بقوة الروح القدس. نحن ممتنون للأنبياء الأحياء والكاشفين الذين يدرسوننا في هذه الأيام الأخيرة. نحن ممتنون يا أبونا لاستعادة إنجيلك, ونحن ممتنون بشكل خاص لتضحية ابنك يسوع المسيح الكفارية. بعد ختامة هذا المؤتمر يا أبونا, نطلب منك أن تعطينا الإيمان الضروري لأن نقوم بالأشياء التي تعلمناها, ونطلب منك بركاتك على نبينا الرئيس مونسون وعلى الرسل الاثنى عشر وكافة أعضاء الكنيسة, ونصلي باسم المقدس ليسوع المسيح. آمين.
This has been a broadcast.
لقد كان ذلك هو بث الجلسة الأولى من المؤتمر العام النصف السنوي 83 بعد الماء لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. اختير المتحدثون من المسؤولين العامين والسلطات العامة للكنيسة. لقد قدمت الموسيقى من قبل جوقة المسكن المرمونية. أشرفت على هذا البث شركة بونيفيل للتوزيع كخدمة عامة، أي إعادة توزيع أو تسجيل أو نسخ أو غيرها من الاستخدامات لهذا البث من دون تصريح كتابي يعد ممنوعاً.